أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الباب الثالث من صحيح البخاري كتاب الحيض. قال الإمام: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، أي باب جواز أن يقرأ الرجل القرآن ورأسه في حجر امرأته في أثناء حيضها. وكان أبو وائل، وهو شقيق ابن سلمة الكوفي من كبار التابعين، وهو تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وراوية أحاديثه، والرجل مع جلالته وإتقانه وتقدمه وفقهه، لأنه كان الرجل الثاني في الكوفة بعد عبد الله بن مسعود في زمن التابعين، مع جلالته ومكانته كان يرمى بالإرجاء. كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، يرسل خادمه، الخادم يطلق على الذكر والأنثى، ومعنى الخادم هنا أي الجارية، يعني كان أبو وائل يرسل جاريته وأمته وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته أو بعلاقته، إما بفتح العين وهو أولى، وإما بكسرها. والعلاقة هو الخيط الذي تربط به فوهة القربة غالبا، وسميت علاقة لأن القربة تعلق بما فيها في يد حاملها. فكان أبو وائل شقيق بن سلمة يرسل جاريته وأمته في أثناء حيضها إلى أبي رزين، وهو كذلك من كبار التابعين، لتأتيه بالمصحف، ولكنها كانت تمسكه بيدها من الخيط الذي هو يربط به فوهة القربة التي تحمل أو يحمل فيها المصحف. كأنه أي البخاري عليه رحمة الله أشار إلى جواز أن تحمل المرأة الحائض المصحف دون أن تمسه، دون أن تمسه. والقضية دي احنا تكلمنا فيها مرارا، وقلنا إن أعظم كتاب صنف في هذا الباب هو كتاب ابن أبي داود، كتاب ابن أبي داود، واسمه المصاحف، كتاب مجلد لطيف اسمه المصاحف لابن أبي داود، ابن أبي داود صاحب السنن. ذكر في خلاف أهل العلم في جواز قراءة الجنب والحائط للقرآن الكريم، أو جواز مس الحائط والجنب للقرآن الكريم من عدمه، أو جواز القراءة دون مساس، أو جواز أخذ وحمل آية من كتاب الله أو آيتين، وفرق بين هذا وبين حمل المصحف كله، وهل يطلق على الكتاب الذي يحمل بعض الآيات من القرآن الكريم، هل يطلق على حامل هذا الكتاب أنه حامل لكتاب الله عز وجل، أو لا يطلق المصحف إلا على كلام الله من أوله إلى آخره. ولذلك أنتم تعلمون في كتاب بدء الوحي الذي كنا قد بدأنا به هذا الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل عظيم الروم كتابا فيه: أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك اسم الأريسيين. حتى كتب النبي عليه الصلاة والسلام له: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى آخر الآية أو الآيتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن هذا الكتاب سيقع في يد هرقل وهو كافر، ومع هذا كتب له في هذه الرسالة أو في هذا المكتوب بعض كلام الله عز وجل، وهو يعلم أنه نجس، أي نجس الاعتقاد، وأنه سيحمل هذا الكتاب بيديه وفيه قرآن. ومن هنا فرق أهل العلم بينما إذا كان الحامل للرسالة هو حامل لكتاب الله أو ليس كذلك. وقلنا إن الذي يترجح أن الذي يحمل كتاب الله كله أو كله يختلف عمن يحمل كتابا فيه بعض كلام الله عز وجل، وهذا الذي يترجح من الأدلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز حمل الجنب والحائض لكتاب الله عز وجل، بل ذهب جماهير أهل السنة إلى عدم جواز أن يقرأ الجنب والحائض شيئا من كلام الله عز وجل. ذهبوا إلى ذلك واعتمدوا على أدلة بعضهم حسنها ومعظم أو جمهور المحدثين على تضعيفها، فالذي يترجح لدي من جهة الدليل ومن جهة النص عدم ثبوت هذه النصوص. أما مذهب جماهير الفقهاء دائما أمر لا يستهان به، دائما إذا ذهب الجمهور إلى حكم أو أمر فيما يتعلق بشيء من دين الله عز وجل فمذهب الجمهور دائما مذهب ينبغي أن يعتبر وأن يراعى، ولو من باب الاحتياط، فإذا ذهب الجمهور أي جمهور العلماء والفقهاء إلى حرمة المساس أي مساس الجنب والحائض بكتاب الله عز وجل وحرمة قراءة الحائض والجنب لكلام الله عز وجل فينبغي أن يحترم هذا الرأي ولو من باب الاحتياط، وإن لم يكن عليه دليل يصح، وإنما الأدلة التي استندوا عليها، وغالبا ما يستند الفقهاء إلى أدلة غير ثابتة من جهة السند. أما الظاهرية فإنهم مالوا إلى جواز أن يقرأ الحائض والجنب لكتاب الله عز وجل، بل أن يحمله في أثناء حيضه وفي أثناء جنابته. لماذا؟ لعدم ثبوت النص الناهي عن ذلك عندهم، وهذا من جهة الدليل كلام محترم ومعتبر، ولكن العمل بمذهب الجمهور أحوط، لأن ثبوت الأدلة وعدم ثبوتها إنما هو أمر ظني، راجع إلى الاجتهاد، فليس تضعيف الدليل أنه يلزم منه في ذاته ألا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله، كما أن ثبوت الدليل لا يلزم منه إيجاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله، وإنما هي قواعد باجتهاد أهل العلم وضعوها لثبوت الرواية أو ردها. فهذه القواعد إذا طبقت على نص فتوفرت فيه كان الدليل ثابتا، وإذا اختل أحدها أو بعضها كان الدليل مردودا، ولا يلزم من رده ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، ولذلك إذا كان الدليل ضعيفا فلا يلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام، بل ربما يكون قد قاله. كل ما في الأمر أنه من جهة الاجتهاد لم يثبت، ومن جهة هذه القواعد الحديثية التي هي الميزان لثبوت الرواية أو ردها لم تتوفر فيها. لا يلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، بل ربما يكون قد قاله. ولذلك نحن نقول دائما مذهب جماهير العلماء العمل به من باب الاحتياط أولى من رده، قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين أنه سمع زهيرا وهو ابن معاوية الجعفي عن منصور ابن صفية، وصفية أمه صفية بنت شيبة ابن عثمان، هي صحابية صغيرة. أما منصور فهو ابنها وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي، منصور ابن عبد الرحمن الحجبي المكي. ابن حزم جازف في تضعيف هذا الراوي مع أن البخاري ومسلم اعتمد عليه تأصيلا، يعني أخرج البخاري له اعتمادا عليه وأخرج مسلم له اعتمادا عليه، ومعنى تأصيلا أي أنهما لم يخرجا له استئناسا ولا متابعة ولا في الشواهد، وإنما اعتمد عليه في ثبوت الرواية في ذاته، وهو ثقة محل اتفاق. لكن ابن حزم على عادته في مجازفاته في تضعيف الرواة جازف وضعف هذا الراوي. وإذا أذن ابن حزم لنفسه أن يضاعف الإمام الترمذي صاحب السنن فمن باب أولى أن يضاعف منصور بن صفية. لماذا؟ لأن ابن حزم كان يعتمد في كتب السنة على ثلاث وقيل أربع، على البخاري ومسلم والنسائي، وقيل كان يعتمد كذلك سنن أبي داود، وكان الطلاب يذهبون إليه يستنصحونه في أي كتب السنة يقرأ فيقدم لهم هذه الثلاث وقيل الأربع، وكان يقدم دائما سنن النسائي على أبي داود، وعنده الحق في ذلك لأن النسائي له في سننه شرط ربما يكون أقوى وأشد من شرط البخاري ومسلم. والإمام النسائي مذكور في المتعنتين جدا من النقاد. الإمام النسائي كان له تعنت وتشدد في قبول الرواية أعظم من تعنت وتشدد الإمام البخاري. والتعنت هنا ليس ثبة وإنما هو شدة التحري، شدة التحري. فالنسائي معدود في المتشددين. ومن قبل قلنا إن نقاد الرواية بين متساهل ومتشدد ومعتدل، فالإمام النسائي معدود في صف يحيى بن معين من جهة التشدد بخلاف الإمام أحمد فإنه من المعتدلين. أما المتساهلون فكابن حبان وابن عبد البر والحاكم وغير ذلك من الأئمة الذين عرفوا بالتساهل في الرواية أو بالتصحيح. منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري ويمكن قراءتها في حجري، فالحجر والحجر كلاهما بمعنى واحد، بمعنى واحد. فعائشة رضي الله عنها حدثت صفية بنت شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن. هم يعني كأن الإمام البخاري أراد أن يشير هنا من التبويب وفعل أبي وائل أنه كان يرسل جاريته الحائض لتأخذ القرآن بحمالة أو خيط أو علاقة من أبي رزين فتأتي به إلى أبي وائل سيدها ومولاها. قال هذا نوع حمل، بل هو حمل لا خلاف فيه، نقل الشيء من مكان إلى مكان يقال عنه في اللغة حمل. فأراد البخاري عليه رحمة الله أن يربط بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكئ وفي رواية كان يضع رأسه في حجري، كان يضع رأسه، وده كلام عائشة، كان يضع رأسه في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. فقال البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يحمل القرآن في قلبه أو في عقله، على خلاف بين أهل العلم هل العقل في الدماغ أو في القلب، وهذه مسألة معروفة مشهورة تعرضنا لها مرارا، هل العقل في القلب أم في الدماغ. فلما ترجح لديه أن العقل في الدماغ وفي المخ قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي تجمع القرآن في رأسه، فكونه قد وضع رأسه في حجر عائشة إذن عائشة كانت تحمله وما معه، كانت تحمله في حجرها مع وجود النجاسة وهي دم الحيض، ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ مين؟ يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. ولذلك يقول حافظ ابن حجر وفي هذا جواز التعبد من الصلاة والذكر وقراءة القرآن ب بمجاورة النجاسة ما لم يخالطه منها شيء، ما لم يخالطه منها شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يحمل القرآن في رأسه ورأسه في حجر عائشة فهذا شبيه بمن يحمل القرآن من مكان إلى مكان كما فعل أبو وائل. فهمين القضية دي؟ فأراد الإمام البخاري أن يربط هذا ربط رائع جدا، يعني لا يمكن أن يخطر على بال أحد إلا على بال أحد فتح الله عز وجل عليه. هذا فتح عظيم جدا. ما العلاقة بين فعل أبي وائل أو جارية أبي وائل وبين فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن عائشة رضي الله عنها حملت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها وهي حائض وهو يقرأ القرآن. فإذا كان هذا حمل للنبي والنبي في نفسه يحمل القرآن فكذلك يصح للجارية الحائض أن تحمل القرآن. ولكن أبا وائل مال على مذهب الكوفيين إلى أن القرآن لا يجوز حمله كله إلا بعلاقة دون مساس. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما حملت النبي عليه الصلاة والسلام لم تمس ولم يمس شيء منها القرآن، وإنما كانت تمس النبي عليه الصلاة والسلام ويمسها النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذه الجارية حملت القرآن دون مساس له. لماذا؟ لأنها حملته بعلاقة أي بخيط. وهذا وجه الربط بين التبويب وبين الحديث الذي أخرجه الإمام في هذا الباب. قال الإمام: وذلك مصير منهما أي من أبي وائل وأبي رزين إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه، ومناسبته لحديث عائشة أي علاقة هذا التبويب بحديث عائشة المذكور في الباب من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمنة الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة. لكن الجمهور منعوا ذلك وفرقوا بين الحمل، وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم والاتكاء لا يسمى حملا في العرف. يعني الجمهور خالف الأحناف في القضية دي، مع أن الذي يبدو من صنيع المؤلف هو البخاري أنه موافق لمذهب الأحناف لا لمذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه سوى بين الحمل وبين إيه؟ سوى بين الحمل وبين الاتكاء، وبين الاتكاء. قال: أما قول عائشة ثم يقرأ القرآن أي في حجرها والحالة هذه، قال في كتاب التوحيد له: وكان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع الرأس في الحجر، وضع رأس النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة. قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. شوف الفائدة الدقيقة جدا، هي بنفسها لا تقرأ لكن لا يمنع أن تأخذ القرآن بحامل أو يتكئ عليها صندوق فيه قرآن. يعني مثلا لو قلنا هذا كتاب الله تعالى في صندوق أو على هذه المنضدة، وأتينا بامرأة حائض ورجل جنب فقلنا لهما احملا هذا الصندوق أو هذه المنضدة وعليها كتاب الله عز وجل، هل يجوز لهما ذلك؟ يجوز لهما ذلك، يجوز لهما ذلك. وعليه عمل الناس الجاهل والعالم، يعني حتى عامة الناس يعلمون ذلك. امرأتك وأمك في البيت في أثناء حيضها إذا كان هذا المصحف على المنضدة فإنها لا تحتاج إلى من يحمله عنها، بل تحمل هي المنضدة فتنقلها في عدة أماكن لتنظف البيت أو تنظف مكان المنضدة أو غير ذلك. أما إذا احتاجت أن تأخذ المصحف فقط بيدها فهي في أحسن أحوالها تذهب فتأتي بخرقة وتتناول المصحف من خلال الخرقة فتضعه في مكان آخر، أو تنادي على رجل طاهر أو امرأة طاهرة فتأمره أن يأخذ هذا المصحف ليضعه في مكان آخر. فربما يكون هذا بغير علم، بغير علم. لماذا؟ لأنها توارثت هذه الفتوى وهي مذهب الجمهور خلفا عن سلف، خلفا عن سلف. وعلى هذا عمل الأمة، ودائما أنا أقول إن عمل الأمة وإن لم يكن عليه دليل يصح فهو محل اعتبار. وفي هذا دائما إذا قرأت عند الترمذي بالذات، عند الإمام الترمذي في سننه، إذا روى حديثا واحدا في باب، حديثا واحدا أي ليس في الباب أحسن منه مع ضعفه. ولذلك أحيانا تقول أو تقرأ لبعض الأئمة بعد رواية الحديث يقول وليس في الباب غيره، وليس في الباب غيره، وفي رواية وليس في الباب أحسن منه، ثم يقول وهو ضعيف، وهو ضعيف، ويعقب ذلك بقوله وعليه العمل، وبه قال فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر أعلام الدين كأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والثوري وأبا ثور وغير ذلك من العلماء. فأنت تقول كيف يكون الدليل ضعيفا وعليه العمل، وعليه العمل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، يعني الذي يقيم الصلاة هو مين؟ الذي أذن، الذي أذن، مع أن هذا الدليل هو الذي يحكم القضية كلها مع ضعفه، ضعيف باتفاق. لكن الأمة عملت بمقتضى هذا الحديث وفحوى هذا الحديث، حتى وإن لم يكن في الباب حديث مطلقا فإن الأمة لا تحتاج إلى نص يرشدها إلى ذلك. لماذا؟ لأنها تعارفت فيما بينها أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. هب أن هذا الحديث غير موجود من الأصل، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، فماذا كان يفعل المؤذن أو ماذا يفعل الإمام؟ من الذي يقيم الصلاة؟ الذي أذن، الذي أذن. فلما جرى عمل الأمة على هذا استأنسوا بهذا الحديث، استأنسوا به فقط. لماذا؟ لأن وجود هذا الحديث كعدم وجوده سواء بسواء، الأمة ستعمل بمقتضاه كان الحديث موجودا أو غير موجود. يبقى أنت فهمت الآن لما تقرأ مثلا في سنة الترمذي يقول هذا حديث غريب وعليه العمل، وعليه العمل، أي بمقتضى عملت مين؟ الأمة. ويستوي عند الأمة وجود هذا الحديث أو عدم مين؟ وجوده، لأنها عاملة بما يرشد إليه الحديث حتى وإن لم يكن موجودا، حتى وإن لم يكن موجودا. فروايته هنا من باب الاستئناس ولا الاستشهاد والتأصيل؟ لا، الاستئناس، الاستئناس، يعني لا مانع أبدا إذا اتفقت كلمة الأمة على العمل بأمر ما أو بقول ما وإن كان ضعيفا، فإن هذا الإجماع من الأمة عالمها وجاهلها له اعتبار في الشرع، له اعتبار في الشرع. وهذا طبعا مشروط بما لم يخالف الشرع، هذا الكلام مشروط بعدم مخالفة الشرع في ذلك. لا، أنا ما رجعتش عن رأيي ده ولم يظهر لي غيره، وأنا دائما أقول الذي يترجح لدي جواز مس المصحف في الحوض الجنوب وجواز القراءة فيه، يعني أنا بقول من جهة النص والدليل، لم يكن هناك دليل صحيح يمنع من ذلك، وإنما الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور أدلة ضعيفة. ولكني قلت في المحاضرة التي مرت منذ عام وزيادة، قلت أما من جهة الجواز فهذا جائز، وأما من جهة الأفضل والأحوط فالأفضل ألا يقرب المرء الجنب ولا المرأة الحائض كتاب الله إلا على أحسن حال وأكمل وأتم طهارة، القول بالجواز لا ينفي الاستحباب، وهذا كلام معلوم عند الأصوليين. القول بجواز الفعل لا ينفي استحباب غيره. فإذا قلنا بجواز مس الجنب والحائض لكتاب الله والقراءة فيه، فإن الأفضل من ذلك ألا يقرب المصحف إلا رجل وامرأة على أكمل وأتم طهارة. إذا قلنا غير المتوضئ ليس جنبا وليس حائضا، إذا قلنا المرأة التي فقدت وضوءها والرجل الذي فقد وضوءه، أيهما أحب إلى الله عز وجل، مس المصحف على هذه الحال أم بعد تمام الوضوء؟ مش كده؟ لكن هل يحرم على غير المتوضئ أن ينظر في كتاب الله؟ هل يحرم عليه؟ لا يحرم عليه. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رجح التحريم، الشيخ الإسلام ابن تيمية له مذهب عجيب جدا في هذه القضية، رجح تحريم مس المصحف والقراءة فيه لغير المتوضئ، رجلا كان أو امرأة، لغير المتوضئ. فهو يذهب مذهبا أشد وأقوى من ذلك فيما يتعلق بمس الجنب وإيه والحائض، إذا كان يذهب إلى حرمة مس المصحف لغير المتوضئ رجلا كان أو امرأة، فما بالك إذا كان جنبا أو إيه أو حائضا، فهو أشد حرمة عنده. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا يكاد يوافقه على هذا المذهب كثير من أهل العلم. قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتاج إلى التنصيص عليها. يعني شايف ابن دقيق العيد بيقول ايه؟ بيقول يعني العلماء اختلفوا، العلماء ايه؟ اختلفوا فيما اذا كان يجوز للحائض ان تمس المصحف او ان تقرأ كتاب الله من عدمه، يجوز لا ولا يجوز. فهو هنا لم يزعم ان النص صريح في عدم قراءتها. ليه؟ لان النص بالفعل غير صريح في المنع. قال بس العلماء فهموا من هذا النص، اذا ده ظاهر النص ولا مفهوم النص؟ مفهوم النص، مفهوم النص، لان ظاهر النص النص الصريح الذي لا يؤول الا على وجه واحد، خدت بالك؟ ده لا يحتاج الى اعمال فكر، انما الذي يحتاج الى اعمال فكر انه يقول لك طب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا القران في حجر عائشه وهي حائض، طب هي ليه ما كانتش تقرا القران؟ ما دام ما كانتش تقرا القران يبقى لا يجوز القراءه لمين؟ قراءه القران للحائض، ولو جاز لفعلته عائشه ولو مره، مع كثره روايتها في هذا الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في حجرها وهي جنب، طب هي نفسها ما كانتش تقرا ليه؟ يبقى المفهوم بيقول لأنه لا يجوز لها القراءة على هذا النحو. ده مفهوم ولا دلالة النص الظاهر؟ ده مفهوم. ومفهوم النص يا إخواني، مفهوم النص دي برضو مسألة أصولية منازع فيها أشد النزاع بين الأصوليين، هل مفهوم النص ده حجة أو غير حجة؟ الراجح عند جمهور الأصوليين والفقهاء أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة. فشوف بقى كلام دقيق العيد بيقول إيه في هذا الفعل، إشارة مش دلالة، لا إشارة، يعني النص يشير من بعيد إلى إيه؟ إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم أحد امتناع القراءة في حجرها حتى احتاج إلى التنصيص، اللي هو النص الذي بين يدينا. وفي هذا الحديث كذلك جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وده الكلام ده احنا ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا إن ذات الحائض ليست نجسة، ولا ثيابها التي لم تمسها نجاسة نجسة، وإنما الثوب الذي يتنجس بنجاسة الحيض أي بدم الحيض إنما هو الذي مسه الدم فقط. أما المرأة في ذاتها وفي بدنها وثيابها التي لم يلحقها منها أذى أي أذى الحيض ودم الحيض، فإن الأصل فيها على إيه؟ أنها طاهرة، أنها طاهرة. ولو كانت نجسة لما استمتع النبي عليه الصلاة والسلام بنسائه في أثناء حيضهن، ولما التحف النبي عليه الصلاة والسلام ومست بشرته بشرة نسائه في أثناء الحيض، ولما اجتمع معها في خميصة أو في خميلة كما سيأتي معنا. لماذا؟ لأن الخميلة والخميصة إنما هي أثواب للنساء والرجال، سواء كانت من صوف أو من غيره لا أعلام أو ليس لها أعلام، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في ثوب واحد لامرأته، إما ميمونة وإما حفصة وإما عائشة وإما غيرها من النساء، والتحف معها في ثوب لها أي كان لها هي ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما التحف معها في ثوبها، وهذا يدل على أن ثياب الحائض وبدن الحائض طاهرة، كما أن نتاجها من العرق طاهر، نتاج المرأة الحائض من العرق طاهر، ولو كان نجسا لوجب الاغتسال من مساس بدن الحائض في أثناء عرقها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الغسل من عرق الحيض ومن ملامسة الحيض ومن الالتحاف مع الحيض في لحاف واحد وغير ذلك، وهذا يدل على أن الأصل فيها الطهارة ما لم يمس شيئا من ثوبها الدم أو شيئا من بدنها الدم، فإذا مس شيء من بدنها أو ثوبها الدم فمس هذا الدم شيئا من بدن أو ثوب زوجها فإنما يجب عليه أن يطهر هذا الموضع دون الاغتسال، يطهره بالغسل دون الاغتسال أي تعميم البدن بالماء. وهذا يقول وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، هذا الحديث فيه جواز القراءة بقرب محل من النجاسة ظالما، كما فيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، في جواز استناد المصلي إلى الحائض، يعني لو أن مصليا يحتاج إلى من يساعده في صلاته لمرض أو لعلة أو آفة نزلت به، فهل إذا أقامته المرأة وأقعدته واتكأ عليها وغير ذلك فلابد في هذه الأفعال من الملامسة، فهل بملامسة المصلي لامرأته الحائض تبطل صلاته؟ تبطل؟ لا تبطل. الباب الرابع، من سمى النفاس حيضا، باب من سمى النفاس حيضا. قال البخاري حدثنا المكي ابن إبراهيم وهو أبو السكن البلخي التميمي، قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة، وفي الحقيقة يحيى بن أبي كثير انفرد بهذا اللفظ والأصل أنها خميلة، خميلة وليس خميصة، وإن كان اللفظ يصح لكن من جهة انفراد الراوي وموافقتي لبقية الرواة من عدمه فإن ابن أبي كثير انفرد بهذه اللفظة. قال: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حضت. مضجعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في خميصة، أي في ثوب، ثوب له أعلام أو خميلة، وهذه الخميلة ثياب واسع يسع غطاء اثنان أو أكثر. فهنا أم سلمة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أو في خميلة إذ حط، إذ حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي أو حيضتي، كلاهما صواب. فهنا قولها فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، هذا يدل على أنها ولدت وهي في حضن النبي عليه الصلاة والسلام. ولدت أم حاضت؟ ولدت، حاضت فقط، ولذلك هذا فعل المرأة الحائض مش فعل المرأة الولود التي ولدت. يعني تتصور مثلا مرأتك تبقى نايمة في حضنك وتولد، وبعدين تقوم واخدة ابنها وطلع تجري مثلا في الغرفة الثانية، ده بيحصل؟ هي بتعمل لك إزعاج قبل ولادها بشهر ولا بشهرين، مش كده يا شيخ أمين؟ خدت بالك؟ فده مش فعل واحدة ولدت. طب احنا ليه ذكرنا الكلام ده؟ عشان نعرف مناسبة كلام الإمام البخاري في الأول: من سمى النفاس ايه؟ حيضا. من سمى النفاس حيضا. وبعض أهل العلم قالوا هذا التبويب فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم وتأخير، والصواب من سمى الحيضة نفاسا، من سمى الحيضة نفاسا. لأن المرأة دي لما حاضت وهي في حضن النبي عليه الصلاة والسلام انسلت، يعني أسرعت الانصراف في خلسة، في خلسة، فتجهزت وتهيأت لما علمت بنزول دم الحيض، فأعدت لباسا جديدا كانت تعده دائما لحيضها. وأظن أن هذا صنيع كل امرأة، صنيع كل امرأة، أن المرأة إذا علمت بقدوم حيضها أو بوشكه على القدوم إنما تستعد بلبس ثياب قد أعدته للحيض خاصة، وهذا صنيع كل امرأة تحيض إلا ما نذر. فلما نزل بأم سلمة ما نزل بها مما كتب على بنات آدم انسلت من فراش النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت، ربما غسلت عنها الدم ولبست ملابسها التي تعدها لهذه المناسبة، لإما تقذرا، يعني فعلت ذلك حتى لا يستقذرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذهابا لرائحة الدم لأن رائحة دم الحيض كريهة جدا، أو أنها فعلت ذلك لتهيئ نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بها وهي حائض، أو غير ذلك من العلل. المهم أنها لما شعرت بنزول دم الحيض انسلت من بين يديه فلبست ملابس حيضها. قالت: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: أنفستي، أنفستي، والذي يظهر عرفا أن يقول لها أحطي، ولكنه قال لها إيه؟ أنفستي، أي أبلغك النفاس. والمعلوم أن النفاس هو الدم الذي ينزل على المرأة بعد إيه؟ بعد الولادة، بعد الولادة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق العام وأراد به إيه؟ الخاص، أطلق العام، لأن النفاس من النفس وهو الدم. لما تيجي تروح لكتب اللغة تلاقي معنى كلمة نفس دم، فالنفاس هو أصل الدم، النفاس هو أصل مين؟ الدم. والحيض هو الاستثناء، ولذلك إذا كانت القضية عام وخاص فالعام هو النفاس، العام هو النفاس. لماذا؟ لأن أصل النفاس في اللغة هو الدم، وكذلك الحيض، لكن الحيض مخصوص والنفاس عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أنفستي؟ أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. لم تقل له: لا، ده النفاس يأتي المرأة بعد الولادة، لكن ينبغي أن تقول أحطي، وإنما وافقته عليه الصلاة والسلام على قوله: أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد هنا إطلاق العام، إطلاق العام، وإرادة مين؟ وإرادة الخصوص، وإرادة الخصوص. ووافقته أم سلمة لأنها عربية تفهم مدلول الألفاظ، قالت: نعم يا رسول الله. قال: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. فدعاني أي فطلبني ليستمتع بي، فأجبته إلى ذلك، وكنا في خميلة واحدة، وكنا في خميلة أي ثوب له أعلام من صوف أو من غيره. قال: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا يدل على جواز اجتماع الرجل مع امرأته ومباشرتها فيما دون الفرج، فيما دون الفرج في حال حيضها وفي حال نفاسها. الله تعالى. الباب الخامس: باب مباشرة الحائض. المباشرة لا تعني الجماع، وإنما تعني الاستمتاع، والاستمتاع من المرأة كله جائز إلا ما حرمه الله ورسوله. يعني الاستمتاع بجميع أنواع الاستمتاع بين رجل ومرأة حلال إلا ما حرمه الله ورسوله، كأتيان المرأة مثلا في دبورها، فهذا محرم في أثناء حيضها وفي أثناء طهرها. لأن السائل هنا يسأل يقول: هل يجوز، هل يجوز في حالة حيضة المرأة عند مباشرتها أن يتم ذلك في الدبر؟ الجواب أن ذلك لا يجوز وهو حرام، حتى وإن كانت المرأة طاهرا وليست حائضا. فالمباشرة لا تعني الجماع، وإنما تعني التقاء البشرتين واستمتاع كل منهما بالآخر على النحو الذي سيأتي معنا. قال البخاري: حدثنا قبيصة، وقبيصة هو ابن عقبة السوائي، قبيصة ابن عقبة السوائي تلميذ سفيان الثوري، وإذا روى عن سفيان فإنما هو الثوري لا غيره. قال: حدثنا سفيان، يبقى سفيان هو مين؟ الثوري. عن منصور وهو ابن المعتمر أبو عتاب السلمي، عن إبراهيم وهو النخعي، عن خاله الأسود ابن قيس ابن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد، وكان يغتسلان جميعا في آن واحد ومن إناء واحد. وهذا يدل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته ونظر المرأة إلى عورة زوجها، وليس بين المرأة والرجل عورة، ليس بين بين الرجل وامرأته أي وزوجه ما يسمى بالعورة. لماذا؟ لأن الرجل يجوز له أن ينظر من امرأته كل شيء، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى زوجها كل شيء، فأين العورة هنا؟ وإنما العورة بين الرجل والأجانب أو الأجنبيات، وبين المرأة والأجانب. أما بين الرجل والمرأة فإن المرأة كلها حلال لزوجها، أي من جهة النظر. أما الأحاديث التي رواها ابن ماجه وغيره في السنن أن من نظر إلى فرج امرأته أصيب بالعمى أو أصيب بالبرص أو غير ذلك من النصوص التي وردت في هذا الباب، فإنها ضعيفة جدا، بل هي خليقة وجديرة بالوضع، فضلا أن أحوال الناس وشواهدهم في الواقع ترد هذه النصوص. فإذا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نظر إلى امرأته إلى فرج امرأته أصيب بالبرص وفي رواية بالعمى، فأظن أن معظم المتزوجين إنما فعل ذلك ونظر إلى ذلك، ومع هذا نجد أعينهم هكذا لم تصيبهم عمى ولم يصيبهم برص. أنا لا أقول إن شواهد الواقع لها تحكم في صحة الرواية أو ردها، وإنما أقول لو صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يقع وهو غير واقع. قالت كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد كلانا جنب، يعني هذا كان غسل مين؟ كان غسل الجنابة. وفي رواية أنها قالت وكانت تختلف أيدينا في الإناء، تختلف أيدينا في الإناء حتى أقول له دع لي وهو يقول دعي لي. قالت وكان يأمرني فأتزر، وفي قراءة فأتزر إما بهمزتين أو بهمزة واحدة، فأتزر وفي رواية فأتزر. وبعض أهل اللغة ضعف هذه اللغة فأتزر، ولكنها صحيحة عند البعض الآخر. لكن لا خلاف بين اللغويين أن الأفصح ذكر الهمزتين أتزر. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، كان يأمرني أن أتزر، أي أن ألبس الإزار، والإزار هو ما يلبس عند الرجل والمرأة في النصف الأسفل، في نصف البدن من أسفل، وأما الذي يلبس في النصف الأعلى من البدن فإنه الرداء، ولذلك هذا اللباس الذي يلبسه المحرم إنما كون من ثوبين، أحدهما إزار يلبس في أسفل البدن والآخر رداء يلبس في أعلى البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها أن تلبس الإزار وأن تشده على وسطها فيباشرها حينئذ، ومعنى يباشرها أي تمس بشرته بشرتها، لا أنه كان يجامعها، لأن القرآن نهى عن جماع المرأة في أثناء حيضها وبين أنه أذن. يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يباشر المرأة من فوق الإزار، وإذا كان يباشرها من تحت الإزار فما قيمة أمره إياها بالإتزار؟ كان له أن يباشرها بغير إزار ويتجنب موضع الأذى، خاصة وأنه النبي المرسل المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه الذي يملك إربه في هذه المواطن، كما قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، أي يملك عضوه الذي يباشر به أو يملك حاجته ويتحكم في شهوته، على خلاف بين أهل العلم في تفسير الإرب هنا. فالنبي عليه السلام والحالة هذه كان بإمكانه أن يباشرها بغير ثياب أصلا، لكن يتجنب موضع الأذى وموضع الولد، ولكنه كان يأمرها بالاعتذار. لماذا؟ ليباشرها من فوق الإزار. بعض أهل العلم ذهب إلى عكس ذلك وقال بل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته حتى في أثناء حيضها ما لم يقرب موضع الولد وهو الفرج، وهو الفرج، فله أن يمس منها كل شيء حتى دبرها، وما يقابل دبرها ما لم يلج، ما لم يلج. ولكن هذا كلام لا تؤمن مخاطره، هذا كلام لا تؤمن مخاطره. والأحوط في الدين الذي حث الشرع بالأخذ به واعتباره في كل مواطن الشبه، وهو أن نتجنب الشبهات، هو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من أن المرأة إذا حاضت ائتذرت وباشرها زوجها من فوق الإزار لا من تحت الإزار، وإلا فما قيمة الإزار حينئذ؟ قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. والكلام ده مرة في الدرس الماضي. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن خليل، وفي رواية إسماعيل بن الخليل بزيادة ألف واللام، وهو الخزاز أبو عبد الله الكوفي. قال أخبرنا علي بن مسهر القرشي، أصل قرشي، ولكنه رحل إلى الكوفة ثم حمل على تولي قضاء الموصل. قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، وهو سليمان ابن أبي سليمان، وده من أعلام المحدثين، أول ما يذكر الشيباني فقط أو أبو إسحاق الشيباني فاعلم أنه سليمان ابن أبي سليمان. عن عبد الرحمن بن الأسود، وهو ابن الأسود بن يزيد بن قيس النقعي، عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا، وإحدانا ضمير يعود على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أي كانت الواحدة منا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر، وفي رواية أن تأتزر في فور حيضتها، في فور حيضتها يعني في أول حيضتها وفي مقدم حيضها وفي سرعة سيلان الدم، وفي سرعة سيلان الدم أمرها أن تأتزر ثم يباشرها. لكن كلمة في فور حيضتها إنما يشير إلى فائدة أخرى جليلة وعظيمة، لأن المرأة إذا أتاها الحيض إنما يأتيها أولا باندفاع شديد ثم يقل شيئا فشيئا حتى ينعدم في نهاية مدة الحيض، فإذا جاد للرجل أن يباشر امرأته في فور حيضتها وفي مقدم حيضتها وسرعة سيلان الدم من الفرج، فإنه يجوز له من باب أولى أن يباشرها بنفس نوع المباشرة إذا قل الدم عندها حتى ينتهي إيه؟ حتى ينتهي حيضها، حتى ينتهي حيضها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه. كان عائشة بتقول إيه؟ بس اوعوا تعملوا كده، اوعوا انتوا تعملوا كده. ليه؟ ده فقه عائشة ولا فقه النبي؟ ها؟ عائشة، عائشة هي التي تقول ذلك. لماذا؟ لأنها فهمت ذلك. بتقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الواحدة منا حائض كان يأمرها أن تلبس الإزار فيباشرها. لماذا؟ لأنه هو بيستطيع أن هو يتحكم في نفسه وفي شهوته. لكن هل هذا مأمون ومضمون لكم؟ ما تضمنوش الحكاية دي. لماذا؟ لأن النبي معصوم أن يقع في مثل هذا الخطأ عليه الصلاة والسلام، لكن أحدكم ليس بالمعصوم، ولذلك يمكن لأحدكم أن يفعل في هذا مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيتجاوز ذلك ويقع فين؟ في المحظور، ويقع في المحظور. وأنتم تعلمون أن عائشة رضي الله عنها قالت كذلك في قبلة الصائم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فيقبلني ثم يخرج يصلي وهو صائم ولا يتوضأ، صح؟ قالت وكان أملككم لإربه وأيكم يملك إربه، يعني بتستبعد أن حد غير النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يتحكم في شهوته، لأن الرجل إذا قبل امرأته ربما اشتهاها فوقع بها، وربما يقع بامرأته وهو إيه؟ وهو صائم صيام الفرض صيام رمضان، فيقع في محظور شديد يستوجب الكفارة. فعائشة رضي الله عنها تسد باب الذريعة، يعني وضعت سدا لذريعة الوقوع في الخطأ حتى تأمن على الأمة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كذا وكذا، لكن انتم انتوا زيه، هو بيملك نفسه لكن ما يدري احدكم انه يملك نفسه كما كان عليه الصلاة والسلام يملك نفسه، اما في قبلة الصائم واما في مباشرة الحيض او غير ذلك. فهذا فهم عائشة، ولذلك اختلف اهل العلم في هذه القضية، فذهبوا مذاهب شتى، فبعضهم على المنع كما منعت عائشة، بعضهم انه لا يجوز لاحد أن يباشر امرأته وهي حائض من فوق الإزار. لماذا؟ لأنه لا يؤمن عليه أن يباشرها من تحت الإزار فيقع في المحظور، وبعضهم أجاز ذلك مطلقا. والراجح أن المرأة لو آنس من نفسه رشدا وملكا لإربه، وأنه لا يتجاوز حد المشروع إلى الوقوع في المحظور، جاز له ما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا يأمن على نفسه قط، خاصة وأن هذا يبدو في الشباب الذي يعني يفور ثورة وشهوة، وخاصة إذا كان من أصحاب الزواج الحديث، فإنه يترجح لديه غالبا أنه لا يملك نفسه. فإذا كان الأمر كذلك فالأولى بالفعل ترك ذلك حتى ولو من فوق الإزار، مخافة أن يذهب أبعد من ذلك فيقع في المحظور. فهذه مذاهب أهل العلم الثلاثة في هذه القضية. ثم يقول البخاري تابعه، والضمير في تابعه يعود إلى علي ابن مسهر، تابعه خالد وهو ابن عبد الله الواسطي، وجرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن الشيباني أي عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان. الحافظ ابن حجر في أثناء شرحه لهذا الحديث يقول والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه أو لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، الفرج فقط، يعني يجوز للرجل أن يفاخذ امرأته الحائض وأن يدابرها لكن بغير إلاج، سواء كان ذلك في قبلها أو دبرها. وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي، وهو اختيار الإمام أصبغ من المالكية، وهو أحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر. والنووي قال وهو الأرجح دليلا، يعني هو الأرجح من جهة مين؟ الدليل. قال هو الأرجح من جهة الدليل، لأن المراد من الدليل إيه؟ المراد من الدليل أنه، لأنهم قالوا الائتزار إنما يشمل من المرأة ما بين السرة إلى الركبة، الائتزار الإزار، وده الإزار غالبا، يعني أنت لما بتلبس الإزار الحج أو العمرة بيبقى منين لفين؟ الأصل أن يغطي من السرة إلى الركبة، وربما زاد عن ذلك. فهذا دايما موطن إزار من البدن، سواء كان ذلك عند الرجل أو عند المرأة في أثناء حيضها. لكن لو باشر الرجل فخذ امرأته أو دبر امرأته بغير علاج، هل هذا هو موطن النهي؟ هو موطن النهي؟ لا، ده موطن النهي مذكور فين؟ في قول الله تعالى يسألونك عن المحيض، أي عن الموطن والموضع الذي هو محل الحيض، الذي هو محل الحيض. هل محله الفخذ؟ الجواب لا، إنما محله الفرج. إذن المنهي عنه والمحرم هو إتيان المرأة في فرجها في أثناء مين؟ في أثناء الحيض. إذن لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لم ينهى، لماذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام للحائض أن تأتزر من السرة إلى الركبة؟ ده من باب سد الذرائع، ده من باب إيه؟ سد الذرائع، لأن المرأة لو تعرض في بدنها، وقلنا للرجل استمتع بها ما شئت ولكن احذر الفرج، لحام حوله وربما وقع فيه، لحام حوله وربما وقع فيه. فالأأمن للرجل والمرأة على السواء أن تغطي جزءا من بدنها، هو الجزء الذي يحيط بهذا الموضع المحظور، حتى إذا فكر الرجل أو ضعف الرجل أمام امرأته في أثناء حيضها وأراد أن يقترب من الفرج ذكرته المرأة أو تذكر هو فانتهى. وإلا لو تعرى تماما لبادر وسارع الرجل سرعة لا يمكن معها أن يملك إربه فيقع في المحصر. إذن هذا مذهب بعض أهل العلم، جواز الاستمتاع بكل بدن المرأة في الحيض إلا الفرج، بخلاف مذهب جماهير الفقهاء جواز الاستمتاع بجميع بدن المرأة بما فيها موضع الحيض، لكن من فوق مين؟ من فوق الإزار، من فوق الإزار. فقال هنا، وقال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع، قال للرجل زوج المرأة الحائض اصنع كل شيء بامرأتك إلا إيه؟ إلا الجماع. والجماع ليس من السرة إلى الركبة، وإنما الجماع له موضع فقط، وهذا يدل على جواز الاستمتاع بما دون الفرج. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. وقال في دقيق العيد ليس في حديث الباب ما يقضي منع ما تحت الإزار، لأنه فعل مجرد ليس جماعا، وإنما هو مجرد استمتاع. ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحيض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم باشرها، ألقى عليه على فرجها فقط ثوبا ثم باشرها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الثوب على الفرج تارة ويلقي الإزار على الوسط تارة أخرى، فهذا جائز وذاك جائز، ولكن المستحب الائتزار. لماذا؟ لأنه آمن في الفتنة. وفصل بعض الشافعية فقال إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز، وإلا فلا. واستحسنه الإمام النووي، ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها فور حيضتها. قال الإمام حدثنا أبو النعمان وهو عارم ابن الفضل السدوسي البصري إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري، حدثنا الشيباني أبو إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن شداد وهو ابن أسامة ابن الهاد من أبناء الصحابة الصغار، قال سمعت ميمونة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، فاتزرت أي لبست إيه؟ الإزار، وهذا بلا شك محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وإلا الواجب ستر موضع الأذى فحسب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله غدا في مسجد التوحيد، أنا بلغني أن الشيخ سيد العفاني اعتذر عن المحاضرات هناك تماما لانشغاله، ويعني أنا كنت أولى منه بهذا الاعتذار صراحة. هو طبعا غدا ده يومه، كل واحد له يوم، فهو غدا معتذر ثم هو معتذر باستمرار، فالأصل أن أسد مسده في غد، لكن تمنعنا أيضا ظروف من مباشرة العمل غدا، فإن شاء الله يعني غدا أجازة، وبعد ذلك سنداوم على يوم الأربعاء، كن من كل أسبوع بإذن الله تعالى. والدروس بعد العشاء ابتداء من يوم السبت، الدروس بعد العشاء ابتداء من يوم السبت القادم بإذن الله تعالى.